ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، هذا هو الجزء الثاني من أجزاء كتاب الجاحظ رحمه الله تعالى، كتاب البيان والتبيين. يقول فيه: الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد خاصة وعلى أنبيائه عامة. قال: أردنا أبقاك الله. أبقاك الله، هذا من الدعاء الحسن الذي يكون في بداية الكلام، وهذا يجذب الانتباه ويجعل الإنسان يقبل على الكلام. يعني تسمع: رحمك الله، عفى الله عنك، تجاوز الله عنك، أكرمك الله. قال: أبقاك الله، أن نبتدئ صدر هذا الجزء من البيان والتبين، هكذا الضبط أو التبيين، بالرد على الشعوبية الذين هم ضد العرب، الذين لا يحبون العرب ويتشيعون ضدهم في طعنهم على خطباء العرب وملوكهم، إذ وصلوا أيمانهم بالمخاصر واعتمدوا على وجه الأرض بأطراف القصي أو القصي والعصي. إذا أراد أن يخطب ركز هكذا حربته أو عصاه أو تكلم. قال: وأشاروا عند ذلك بالقضبان والقني، القني جمع قناة وهو الرمح، وفي كل ذلك قد روينا الشاهد الصادق، طبعا سبق معنا، والمثل السائر. والمثل السائر، المثل الذي إذا قاله صاحبه أو جملة يقولها صاحبها فتصير مضرب الأمثال، يتكلم بها الناس وتصلح لمواطن كثيرة من المواقف وما شابه ذلك. قال: ولكن أحببنا أن نصير صدر هذا الباب كلاما من كلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم والسلف المتقدمين والجلة من التابعين الذين كانوا مصابيح الظلام وقادة هذا الأنام وملح الأرض. ملح الأرض، المقصود أن الأرض لا تصلح إلا بهم، هم بركة الأرض وحلي الدنيا، لا تحلو الدنيا إلا بهم، هم زينة الدنيا، والنجوم التي لا يضل معها الساري والمنار الذي يرجع إليه البغي. حقيقة، وتكلم هنا عن حقيقة السلف الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ومع ذلك فقد انحرف المعتزلة الذين الجاحظ رأس من رؤوسهم عن منهجهم انحرافا كبيرا، خاصة في باب الأصول. قال: وحلي الدنيا والنجوم التي لا يضل معها الساري والمنار الذي يرجع إليه الباغي والحزب الذي كثر الله به القليل وأعز به الذليل وزاد الكثير في عدده والعزيز في ارتفاع قدره، وهم الذين جلوا بكلامهم الأبصار، وضحوا جلوا بكلامهم الأبصار الكليلة وشحذوا بمنطقهم الأذهان العليلة، فنبهوا القلوب من رقدتها من رقودها من نومها، ونقلوها من سوء عادتها، وشفوها من داء القسوة وغباوة الغفلة، وداووا من العي الفاضح عدم استطاعة الإبانة، ونهجوا لنا الطريق الواضح. ولولا الذي أملت في تقديم ذلك وتعجيله من العمل بالصواب وجزيل الثواب لقد كنت بدأت بالرد عليهم وبكشف قناع دعواهم، على أن سنقول في ذلك بعد الفراغ مما هو أولى بنا وأوجب علينا، والله الموفق. على أن خطباء السلف الطيب وأهل البيان من التابعين بإحسان ما زالوا يسمون الخطبة التي لم تبتدأ بالتحميد، التي لا يقال فيها الحمد لله، وتستفتح بالتمجيد، تمجيد الله تبارك وتعالى، البتراء. يعني خطبة يبدأ فيها الكلام مباشرة دون أن يقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمون التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشوهاء، خطبة ليس فيها آية من كتاب الله وليس فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي خطبة شوهاء. وقال عمران بن حطان: خطبت عند زياد خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية، ولم أدع لطاعن علة، ولم أدع لطاعن علة، يعني يرد الشبهات ويأتي على ما يريد بأفصح وأوجز البيان. قال: فمررت ببعض المجالس فسمعت شيخا يقول: هذا الفتى أخطب العربي لو كان في خطبته شيء من القرآن. فأعظم شيء في الخطبة أن تذكر آية من كتاب الله، حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه الخطبة التي يرد بها النصيحة والعظة والتبشير والإنذار وما شابه ذلك. وإلا فإن الخطبة يحسن بها أن تكون حديقة غناء فيها من كل نوع من أنواع الزهور، يعني آية من كتاب الله عز وجل وهذا أعلى البيان وأجلاه وأوضحه وأشرفه، ثم حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من يكون فيها حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قول للسلف، فيها مثل سائر، فيها بيت للشعر، فيها قصة جذابة صحيحة، وهكذا. قال: وخطب أعرابي فلما أعجله بعض الأمر عن التصدير بالتحميد، يعني أراد أن يختصر فلم يذكر التحميد والاستفتاح بالتمجيد، قال: أما بعد، بغير ملالة لذكر الله ولا إيثار غيره عليه، فإنا نقول كذا وكذا ونسأل كذا، فرارا من أن تكون خطبته بطراء أو شوهاء. يبقى هو ذكر لكن ليس في المقدمة، ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس في المقدمة. وقال شبيب بن شيبة: الحمد لله وصلى الله على رسول الله، أما بعد، فإنا نسأل كذا ونبذل كذا، يعني اختصر المقدمة اختصارا شديدا جدا، فلا هو تركها ولا هو أطال فيها الإطالة التي تمنعه عن المقصود أو تمل السامع. وبنا حفظك الله أعظم الحاجة إلى أن يسلم كتابنا هذا من النبذ القبيح، اللقب القبيح يعني، والشوه المشين، الشوه القبح، واللقب السمج المعيب، بل قد يجب أن نزيد في بهائه ونستميل القلوب إلى اجتبائه، إذ كان الأمل فيه بعيدا وكان معناه شريفا ثمينا. ثم أعلم بعد ذلك أن جميع خطب العرب من أهل المضر والوبر والبدو والحضر على ضربين، الخطب هذه خطب العرب على ناحيتين، منها الطوال ومنها القصار، ولكل ذلك مكان يليق به وموضع يحسن فيه. ومن الطوال، يعني لكل مقام مقال، قال: ومن الطوال ما يكون مستويا في الجودة ومتشاكلا في استواء الصنعة، ومنها ذوات الفقر الحسان والنتى في الجياد، وليس فيها بعد ذلك شيء يستحق الحفظ، وإنما حظه التخليد في بطون الصحف. ووجدنا عدد القصار أكثر، يعني عدد الخطب القصيرة أكثر، والعرب تجنح إلى هذا، يعني تجنح إلى الاختصار، تجنح إلى الاقتصاد، تجنح إلى الإيجاز، لا تزيد فيما لا ينبغي أن يزاد فيه، إذا قضت حاجتها بألفاظ قليلة فلا تجنح أبدا ولا تلجأ إلى الألفاظ الطويلة. قال: ووجدنا عدد القصار أكثر ورواة العلم إلى حفظها أسرع، وقد أعطينا كل شكل من ذلك قسطه من الاختيار، ووفيناه حظه من التمييز، ونرجو ألا نكون قصرنا في ذلك. قال: والله الموفق، وهذا سوى ما رسمنا في كتابنا هذا من مقطعات كلام العرب الفصحاء وجمل كلام الأعراب الخلص، الخلص الذين لم يشب لغتهم لغة دخيلة ولم يدخل عليهم ما ليس من كلامه. وقال: وأهل اللسن من رجالات قريش والعرب، قريش أفصح العرب، وأهل الخطابة من أهل الحجاز، ونتف من كلام النساك، تجد فيه رواء وجمال وبهجة ورقة، ومواعظ من كلام الزهاد مع قلة كلامهم وشدة توقيهم، لأنهم لا يحبون كثرة الكلام، ورب قليل يغني عن الكثير، كما أن رب كثير لا يتعلق به صاحب القليل، بل رب كلمة تغني عن خطبة وتنوب عن رسالة، بل رب كناية تربي على إفصاح، كناية تربي، يعني أحيانا الكناية تكون أحسن من الإفصاح في بعض المواطن والعكس، ولحظ يدل على ضمير، وإن كان ذلك الضمير بعيد الغاية قائما على النهاية، ومتى شاكل أبقاك الله ذلك اللفظ معناه، مشاكلة اللفظ للمعنى، لا يكون اللفظ خارج وبعيد عن المعنى ومنافر له، وأعرب عن فحواه عن مضمونه وأصله، وكان لتلك الحال وفقا ولذلك القدر لفقا، وخرج من سماجة الاستكراه، وسلم من فساد التكلف، إنسان لا يتكلف فيه يخرج هكذا على السجية، يعني سجية هكذا، كان قمينا يعني قريبا بحسن الموقع، جدير بحسن الموقع، وبانتفاع المستمع، وأجدر أن يمنع جانبه من تناول الطاعنين، ويحمي عرضه من اعتراض الغائبين، وألا تزال القلوب به معمورة والصدور مأهولة. ومتى كان اللفظ أيضا كريما في نفس لفظ كريم جيد شريف متخيرا من جنسه، وكان سليما من الفضول بريئا من التعقيد، حبب إلى النفوس، حب السهل القشيب الجميل المزين، واتصل بالأذهان والتحم بالعقول، وهشت إليه الأسماع وارتاحت له القلوب، وخف على ألسن الرواة، وشاع في الآفاق ذكره، وعظم في الناس خطره، وصار ذلك مادة للعالم الرئيس، ورياضة للمتعلم الريض أو الريض. قال: وصار ذلك مادة للعالم الرئيس، ورياضة للمتعلم الريد الذي يتعلم ويرود الطريق. فإن أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة ومصلحة حال الخاصة، وكان ممن يعم ولا يخص، وينصح ولا يغش، يعني لا يتكلم عن شخص بعينه، ما بل أقوام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وكان مشغوفا بأهل الجماعة الأمور العامة، شنفا لأهل الاختلاف والفرقة، لا يحبهم ولا يرتاح إليهم، يعني مبغضا لهم. جمعت له الحظوظ من أقطارها، وسيقت إليه القلوب بأزمتها، وجمعت النفوس المختلفة الأهواء على محبته، وجبلت على تصويب إرادته. ومن أعاره الله من معونته نصيبا، هذا الأصل سن، يعني ما لم يكن من الله عون للفتى فأعظم ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك قال: ومن أعاره الله من معونته نصيبا، وأفرغ عليه من محبته ذنوبا، ذنوب الدل الملأ، جلبت إليه المعاني. هذا يكون توفيق من الله عز وجل ورحمة من الله تبارك وتعالى، وهو فضل منا من الله عز وجل. قال: جلبت إليه المعاني، وسلس له النظام، يعني نظام الكلام. وكان قد أعفى المستمع من كد التكلف. أحيانا المستمع يسمع ماذا يريد، كلام مستقره صعب، ألفاظ وحشية ليست حسنة. وراح قارئ الكتاب من علاج التفهم، يكون كتاب سلس، يأخذ بعضه بأعناق بعض، يسلم بعضه بعضا، يوضح بعضه بعضا. قال: ولم أجد في خطب السلف الطيب والأعراب الأقحاح ألفاظا مسخوطة، ولا معاني مدخولة، ولا طبعا رضيئا، ولا قولا مستكرها. وأكثر ما نجد ذلك في خطب المولدين، وفي خطب البلديين المتكلفين، ومن أهل الصنعة المتأدبين، وسواء كان ذلك منهم على جهة الارتجال والاقتضاب، أو كان من نتاج التحبير والتفكير. ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا، يعني كاملا، يعني تظل يزيد فيها وينقص ويعدل ويحلي، ويعني يحاول أن يعني يخرجها إخراجا جيدا ليس فيها أي ثغرة، حولا كريتا وزمنا طويلا، يردد فيها نظرة ينظر فيها، ويجيل فيها عقله، ويقلب فيها رأيه اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه، فيجعل عقله زماما على رأيه، حتى وإن خرج الكلام في بداية الأمر وراء أنه حسن، لكن يردد النظر فيه بعقله، ربما زاد أو نقص أو غير أو حذف. ورأيه عيارا على شعره، إشفاقا على أدبه، يخاف أن أحد يناله بسوء، وإحرازا لما خوله الله تعالى من نعمته. وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات، التي تنشأ في حول كامل، والمقلدات والمنقحات والمحكمات، ليصير قائلها فحلا خنذيذا، خنذيذا وشاعرا مفلقا، شاعر قوي متين. وفي بيوت الشعر الأمثال والأوابد، ومنها الشواهد ومنها الشوارد. والشعراء عندهم أربع طبقات، فأولهم الفحل الخنذيذ، ده أعلى درجة بقى، الخنذيذ التام الذي لا يبارى ولا يجارى، وليس فوق كلامه للشعراء كلام. قال الأصمعي، قال رؤبة: الفحولة هم الرواة، الفحولة هم الرواة، يريد الذين يروون شعر غيرهم فيكثر تصرفهم في الشعر ويكون على القول. ودون الفحل الخنذيذ الشاعر المفلق، يبقى الخنذيذ الأول ثم الشاعر المفلق، ودون ذلك الشاعر فقط، يقال شاعر لكن لا مفلق ولا خنذيذ. والرابع الشعرور، شاعر قليل ضعيف. قال الأول: في هجاء بعض الشعراء: يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت أني مفحم لا أنطق. أنت في المرتبة الرابعة كيف تهجوني وتتكلم علي وأنا في المرتبة العلية؟ فجعله سكيتا مخلفا ومسبوقا مؤخرا. سكيت يعني آخر خير الحلب، هذا السكيت أو سكيت. وسمعت بعض العلماء يقول: طبقات الشعراء ثلاث: شاعر وشويعر وشعرور. شاعر وشويعر وشعرور، يبقى الأول قال أربعة: خنذيذ مفلق شاعر شعرور، هنا شاعر شويعر شعرور. والشويعر مثل محمد بن حمران ابن أبي حمران، محمد بن حمران ابن أبي حمران سماه بذلك امرؤ القيس بن حجر. ومنهم من بنى ضبه المفوف شاعر بني حميس وهو الشويعر، ولذلك قال العبدي: ألا تنهى سرات بني حميس شويعرها فويلية الأفاعي قبيلة، يحقر من شأنه ويحقر من شأن قبيلته، قبيلة تردد حيث شاءت كزائدة النعامة في القرى، لا قيمة له. فويلية الأفاعي دويبة سوداء فوق الخنفساء صغيرة. والشويعر صفوان بن عبد ياليل من بني سعد بن ليث، ويقول إن اسمه ربيعة بن عثمان، وهو الذي يقول: فسائل جعفرا وبني أبيها بني البزرة بتخفة والملاح. البزرة كجمزة لقب لبني بكر بن كلاب، وتبزز الرجل إذا انتمى إليهم، هكذا يقول. وأفلتنا أبو ليلى طفيل صحيح الجلد من أثر السلاح. وقد زعم ناس أن الخنذذ من الخيل هو الخصي، وكيف يكون ذلك كذلك مع قول الشاعر: يا ليلتي بالخط لم أرى مثلها أمر قرا منها وأكثر باكية وأكثر خنذيذا يجر عنانه إلى الماء لم يترك له السيف ساقية. قال بشر بن أبي خازم: وخنذيذ ترى الغرمول منه كطي الزق علقه التجار. وأبين من ذلك قول البرجمي: وخناذيذ خصية وفحولا، ويدل على ما قلنا قول القيسي: دعوت بني سعد إلي فشمرت خناذيذ من سعد طوال السواعد. وكان زهير بن أبي سلمى يسمي كبار قصائده الحوليات، يعني التي تصنع وتوشى في حول كامل. وقد فسر سويد بن قراع العقلي ما قلنا في قوله: أبيت بأبواب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا. قالوا أن كان من سبب هذا الشعر أنه هجى بني عبد الله بن دارم، فاستعدوا عليه سعيد بن عثمان بن عفان فطلبه ليضربه ويحبسه، فهرب ولم يزل متواريا حتى كل ما فيه، فآمنه على ألا يعاود، يعني الهجاء. قال: والمصادى والمداجاة والمختلة والنزع كركع جمع ناسع والغريب، نازع والغريب. أبيت بأبواب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا، أكالئها حتى أعرس بعدما يكون سحيرا أو بعيدا فأهجعا. أكالئها يعني أراقبها، والتعريس النزول في وجه السحر. عواصي إلا ما جعلت أمامها عصا مربض تغشى نحورا وأذرعا. المربض كمنبر محبس الإبل، أراد عصا معترضة على باب المربض. قال: أهبت بغر الآبدات فراجعت طريقا أملته القصائد مهيعا. أهاب بها دعاها، يعني الآبدات المتوحشات، عن بها القوافي الشرد، أملته سلكته طريق مملى مسلوك معلوم. قال: بعيدة شأو لا يكاد يردها لها طالب حتى يكل ويضلع، أي لا يكاد يردها طالب لها، هي منطلقة لا يستطاع ردها إلا بالجهد. إذا خفت أن تروى علي رددتها وراء التراقي خشية أن تطلع، وجشمني خوف ابن عفان ردها فثقفتها حولا حريدا ومربعا، وقد كان في نفسي عليها زيادة فلم أرى إلا أن أطيع وأسمع. قال: أبيت بأبواب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا، أكالئها حتى أعرس بعدما يكون سحيرا أو بعيدا فأهجعا. عواصي إلا ما جعلت أمامها عصا مربد تغشى نحورا وأذرعا، أهبت بغر الآبدات فراجعت طريقا أملته القصائد مهيعة، بعيدة شأو لا يكاد يردها لها طالب حتى يكل ويضلع، إذا خفت أن تروى علي رددتها وراء التراكي خشية أن تطلع، وجشمني خوف ابن عفان ردها فثقفتها حولا حريدا ومربعا، وقد كان في نفسي عليها زيادة فلم أر إلا أن أطيع وأسمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.